قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قالوا رحمه الله تعالى: الباب الرابع في السواك وسنن الفطرة، وفيه عدة مسائل. العلماء يذكرون لماذا يذكر السواك في مقدمة يعني كتاب الطهارة، فمن ذلك ما قاله العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه في الشرح الممتع، قال: لما كان السواك من سنن الوضوء قرن ببقية السنن، أي يقصد سنن الوضوء والصلاة. قالوا: السواك هو استعمال عود أو نحوه في الأسنان أو اللثة لإزالة ما يعلق بها من الأطعمة والروائح، وهذا المعنى قاله الشوكاني رحمه الله تعالى في النيل تحت هذا الباب، أي باب السواك وسنن الفطرة. ويقال أيضا مسواك، وهو من باب إطلاق على الآلة نفسها. المسألة الأولى: قال حكمه. قال: السواك مسنون في جميع الأوقات حتى الصائم لو تسوك في حال صيامه، فلا بأس بذلك سواء كان أول النهار أو آخره، لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رغب فيه ترغيبا مطلقا ولم يقيده بوقت دون آخر، حيث قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فقولهم السواك مسنون في جميع الأوقات، هكذا قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال: والسواك مستحب في جميع الأوقات حتى الصائم لو تسوك في حال صيامه، فلا بأس بذلك سواء كان أول النهار أو آخره. وتسوك الصائم في آخر النهار فيه نزاع عند أهل العلم، والصواب والله تعالى أعلى وأعلم ما قاله المصنف هنا: حتى الصائم لو تسوك في حال صيامه فلا بأس بذلك سواء كان أول النهار أو آخره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه. لهذا الحديث الذي ذكره: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. أريدك أن تنظر إلى الهامش في تخريج هذا الحديث، أريد أن أشير إشارة سريعة. فقال هنا: أخرجه البخاري في كتاب الصوم معلقا بصيغة الجزم، وكذا رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى والإمام النسائي، وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. فهنا أورد هذا الحديث الإمام البخاري: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. هناك لفظة أيضا وهي ثابتة من حديث عائشة أيضا عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند رقم 25133، بلفظ: السواك مطيبة للفم مرضاة للرب، قال محقق المسند وصحيح لغيره. الشاهد أن المعلق هنا قال: أخرجه البخاري في كتاب الصوم معلقا بصيغة الجزم، وهذا نوع من أنواع الحديث يسميه العلماء الحديث المعلق، سميه العلماء الحديث المعلق. والحديث المعلق هو ما حذف كل اسناده او بعض اسناده، يعني مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا يسمى ايه؟ الاسناد. يسمى ماذا؟ الاسناد. فاذا قال المصنف قال نافع فحذف من؟ مالك، هذا يسمى ايه؟ معلق. لماذا؟ قال انه حذف منه. فاذا قال ابن عمر فهذا ايه؟ هذا معلق، لانه حذف مالك وحذف نافع. هنا الامام البخاري لو رجعت الى هذا الحديث في الموطن الذي ذكره ستجد ان الامام البخاري قال وقالت عائشة، وقالت ايه؟ عائشة. هو الامام البخاري رأى عائشة؟ لا، لم يرى عائشة. بينه وبين عائشة يعني قرابة قرنين من الزمن. فهذا الحديث يسمونه حديث ايه؟ معلق. حديث ايه؟ معلق. ولكن علقه بصيغة الجزم. صيغة الايه؟ الجزم. صيغة الايه؟ الجزم. زي قال وقالت، وروى وروت، هذا صيغة الايه؟ الجزم. هناك صيغة اخرى تسمى صيغة التمريض، روية ويذكر، هذا صيغة الايه؟ التمريض. وسواء يعني اذا روى البخاري الحديث معلقا بصيغة الجزم هذا له حكم الايه؟ الصحة. له حكم الايه؟ حكم الصحة. وبصيغة التمريض فإن وصله غيره فهو صحيح، وإن لم يصله غيره فهو ضعيف. طيب لماذا يذكر البخاري رحمه الله تعالى هذا؟ طبعا ليس مبحث، ولكن حتى إذا عن لك هذا الأمر تستطيع. لماذا يذكر البخاري؟ قال العلماء لأحد أمور. الأمر الأول الاختصار، يبقى هو ذكره في موطن، ويعني في موطن آخر أراد أن يختصر، أو أن البخاري اشترط شرطا في صحيح، وهذا المعلق ليس على شرطه، فأراد أن يذكره دون أن يذكره مسندا، أن يذكره مسندا، أو أن الحديث فيه علة، فأراد البخاري أن يذكر علة الحديث بذكر هذا الحديث معلقا. أما المعلقات في إمام في صحيح الإمام مسلم فهي نادرة، وكذلك عند أبي داود، و عند أبي داود أيضا عنده معلقات. الشاهد، قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وقال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. تحت حديث عائشة السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، قال الشوكاني رحمه الله تعالى والحديث يدل على مشروعية السواك لأنه سبب لتطهير الفم وموجب لرضا الله على فاعله، لأنه سبب لتطهير الفم وموجب لرضا الله على فاعله. ثم قال المسألة الثانية، متى يتأكد؟ فقال ويتأكد عند الوضوء، عند الايه؟ الوضوء. هذا لحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة، وأخرجه أيضا النسائي في الكبرى، وابن الجرود والطحاوي في شرح معاني الأثار، وابن عبد البر في التمهيد، بلفظ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، مع كل وضوء. وهذا الحديث أيضا علقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وقال الألباني في الإرواء هو صحيح، وروي عن جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة وزيد بن خالد وعلي بن أبي طالب والعباس ابن عبد المطلب، راجع الإرواء حديث رقم 70. قال ويتأكد عند الوضوء وعند الانتباه من النوم، وعند الانتباه من النوم، وعند تغير رائحة الفم، وعند قراءة القرآن، وعند الصلاة، وعند دخول المسجد، وعند دخول المسجد والمنزل. لحديث المقدام ابن شريح عن أبيه قال سألت عائشة قلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت بالسواك، بالسواك، والحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وتأكد كذلك عند طول السكوت وصفرة الأسنان للأحاديث السابقة، لأنه مطهرة للفم، والصفر هذا من الأذى الذي يعلو الأسنان. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. هذا دليل لقوله وعند الانتباه من من النوم. قال: والمسلم مأمور عند العبادة والتقرب إلى الله تعالى أن يكون على أحسن حال من النظافة والطهارة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: والسواك مستحب لكن في خمسة أوقات أشد استحبابا، ثم ذكر هذه الأوقات: الصلاة، الوضوء، قراءة القرآن، الاستيقاظ من النوم، وتغير رائحة الفم. المسألة الثالثة: بما يكون السواك. دليل في قول المصنف هنا وعند قراءة القرآن فيه دليل من سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والسواك عند قراءة القرآن هذا مذهب الأئمة الأربعة، أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي رحم الله الجميع. قال: لحديث جابر: إذا قام أحدكم من الليل فليستك، فإن أحدكم إذا قرأ في صلاته وضع ملك فاه على فيه، ولا يخرج من فيه شيء إلا دخل في فم الملك. وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى في موضعين: الموضع الأول في صحيح الجامع حديث رقم 720، والثاني في الصحيحة 1213. ومثله أيضا ذكره الإمام الألباني رحمه الله تعالى من حديث علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقال: بما يكون، أي بما يكون السواك. قال: يسن أن يكون التسوك بعود رطب لا يتفتت، لماذا يكون رطب؟ حتى إذا كان يعني خشنا هذا يجرح اللثة والأسنان، ولا يتفتت، أي لا يكون رطبا رطوبة شديدة حتى لا يتفكك ولا يتفرق في الأسنان. قال: ولا يجرح الفم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يستاك بعود أراك، وله أن يتسوك بيده اليمنى أو يده اليسرى. في الكتب الفقه المطولة من ضمن المسألة التي ناقشوها في مبحث السواك: هل يستاك الإنسان بيده اليمنى أم بيده اليسرى؟ أصل هذا الخلاف لماذا؟ فاختلفت يعني أنظر أهل العلم إلى السواك، فمن قال يستاك بيده اليمنى استدل بعدة أحاديث، منها هذا الحديث العام: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في في كل شيء فيستعمل يده اليمنى. وقالوا أيضا أن التيمم أن السواك إنما هو طهارة، والطهارة الإنسان يبدأ فيها باليمين، فهذا وجه من قال باليمين. طب وجه من قال باليسرى؟ قال: لأن السواك هذا طرد للأذى، للأذى، الصفر هذا أذى، تغير رائحة الفم هذا أذى، فقالوا يستعمل الشمال كما يستعملها في حين الاستنجاء وغيره، والأولى أن يتسوك بيمينه، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل السواك في مواطن كثيرة وفي أزمنة عديدة، ولم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه تناوله بشماله أو استعمل السواك بشماله، فلما لم ينقل ذلك دل على أن الأصل في المسألة التسوك باليمين. وهل إذا تسوك بيساره ليس فيه شيء؟ لا إشكال في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأحكم. وله أن يتسوك بيده اليمنى أو اليسرى، فالأمر في ذلك واسع. فإن لم يكن عنده عود يستاك به حال الوضوء أجزأه التسوك بأصبعه كما روى ذلك علي ابن أبي طالب رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد هذا الحديث يعني صححه ابن حجر رحمه الله تعالى، ولكن في إسناده ضعف شديد. وأيضا روي مثل هذا الحديث من حديث أنس رضي الله عنه يجزئ من السواك الأصابع، وهذا الحديث ضعيف جدا. ففيه عبد الحكم وهو منكر الحديث كما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى. أريد أن أذكر مسألة متعلقة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فكل ما يطلق عليه صلاة يستحب له التسوق، يستحب له التسوق. طيب، وهل يستحب التسوق لسجود التلاوة وسجود الشكر؟ فمن ألحق سجود التلاوة وسجود الشكر بأحكام الصلاة وإن كان بينهما فارق قال يستحب له ذلك، ومن قال لا هذا قياس مع الفارق وسجد النبي صلى الله عليه وسلم للتلاوة وكذا سجد للشكر ولم يصنع التسوق، فدل على أن هذا خاص بكل ما يسمى صلاة، بكل ما يسمى صلاة، يعني صلاة الفريضة، صلاة النافلة، صلاة الجنازة هذه تسمى تسمى صلاة، صلاة الكسوف والخسوف تسمى تسمى صلاة، إلى غير ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأحكم. أيضا من ضمن المواطن التي غفل عنها المصنف هنا السواك عند الاحتضار، وهذا ثابت في مرض النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والحديث من حديث عائشة وهو مشهور لما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى عود الأراك فأخذته عائشة رضي الله عنها فقضمته ولينته للنبي صلى الله عليه وسلم ثم أعطته له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقالوا ذلك ليكون على أكمل وجه في ملاقاة ربه عز وجل. قال المسألة الرابعة: فوائد السواك. ومن أهمها ما ورد في الحديث السابق أنه مطهرة للفم في الدنيا، أنه مطهرة للفم في الدنيا، مرضاة للرب في الآخرة. ولذا بعض أهل العلم هل يعني ناقش مسألة هل السواك هو المنصوص عليه في إماطة الأذى، أو أن الأذى يعني يدفع بأي شيء فعليه فيستعمل المعجون وما على شاكلته. قالوا إن استعمل المعجون وهو تطهير للفم بقيت خصلة في السواك لا تتوفر في المعجون، ألا وهي حد يعرف مرضاة للرب، فتح الله عليه، ألا وهي مرضاة للرب، فهذه علة منصوص عليها. واستعمال يعني معجون الأسنان وغير هذا جائز لا غبار عليه عند أهل العلم، والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأحكم. قال: فينبغي للمسلم أن يتعاهد هذه السنة ولا يتركها لما فيها من فوائد عظيمة. وقد يمر على بعض المسلمين مدة من الوقت كالشهر والشهرين وهم لم يتسوكوا، إما تكاسلا وإما جهلا، وهؤلاء قد فاتهم الأجر العظيم والفوائد الكثيرة بسبب تركهم هذه السنة التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكاد يأمر بها أمته أمر إجاب لولا خوف المشقة، في قول عليه السلام لولا أن أشق عليه على أمته، فلولا خوف المشقة لا أمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعني السواك. وقد ذكروا فوائد كثيرة أخرى للسواك، منها أنه يقوي الأسنان، يقوي الأسنان ويشد اللثة وينقي الصوت وينشط العبد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد: والسواك أيضا يجلو البصر ويذهب بالحفر، يعني ما يعني يصيب الفم من أذى، ويصح المعدة ويصف الصوت ويعين على هضم الطعام ويسهل مجاري الكلام وينشط القراءة والذكر والصلاة ويطرد النوم ويرضي الرب ويعجب الملائكة ويكثر الحسنات. يعجب الملائكة لماذا؟ لأنه في حديث جابر المتقدم في استحباب السواك عند قراءة القرآن أن الملك يضع فاه على فيه إذا قرأ الإيه؟ القرآن، وإن الملكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، والسواك رائحته جميلة، رائحته طيبة، فلا شك أن الروائح الطيبة تعجب أهل الصلاة، وهذا من قولي يعجب الملك. أما نص بخصوص أنه يعجب الملك هذا لا أعلمه، والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأحكم. ورد في السواك عدة أحاديث، منها صلاة بالسواك خير من 70 صلاة بغير السواك أو مثل هذه الأحاديث، لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال المسألة الخامسة سنن الفطرة، وتسمى أيضا خصال الفطرة، وذلك لأن فاعلها يتصف بالفطرة التي فطر الله الناس عليها واستحبها لهم ليكونوا على أحسن هيئة وأكمل صورة. والفطرة تطلق أحيانا على الخلقة، وتطلق على البراءة، وتطلق على الإسلام، وتطلق على السنة، وتطلق على العهد والميثاق. هذا مرادفات الفطرة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة، أي خصال خمس أو خمس خصال. خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقصف الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر. والحديث متفق عليه. قال أما الاستحداد فهو حلق العانة، هو الشعر النابت حول الفرج، سمي بذلك لاستعمال الحديدة فيه وهي الموسى، وفي إزالته جمال ونظافة، ويمكن إزالته بغير الحلق كالمزيلات. والاستحداد وقت فيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما عند الإمام مسلم وابن ماجه بألا يترك أكثر من 40 يوما، كقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة، ألا تترك أكثر من 40 يوما. قال العلماء هل 40 يوما هذه حد؟ قال هذا أقصى إيه؟ أقصى بدأ. فإذا فحش هذا الأمر زاله، ولو كان دون الإيه؟ الأربعين، ولو كان دون الأربعين، لا سيما إذا كان الرجل مشعرا فهذا يعني يسبب له شيئا من الأذى، فيكون إزالة هذا الأذى حتى وإن لم يبلغ الأربعين. أما قوله عليه الصلاة والسلام ألا نترك أكثر من 40 ليلة، فمن العلماء من قال هذا إيه؟ حد أقصى، هذا إيه؟ حد إيه؟ حد أقصى، والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأحكم. قال أما الختان، احنا هو الاستحداد يعني على الاستحباب ليس على الوجوب، فهذا يعني سيكون يعني يسبب نفسه الاذى والضرر الى غير ذلك. وهذه يعني حتى شوف يعني الباب هنا باب سنن الفطر، هذا يفعله الانسان بفطرته بجبلته. قال الثاني الختان، وهو إزالة الجلدة التي تغطي الحشفة حتى تبرز الحشفة، وهذا في حق الذكر. أما الأنثى فقطع لحمة زائدة فوق محل الإيلاج، قيل إنها تشبه عرف الديك. والصحيح أي في الختان أنه واجب في حق الرجال، سنة في حق النساء، وهذا أعدل، وهذا أحد الأقوال في المسألة. وإلا فمن العلماء من أوجب الختان على الرجال والنساء بحد سواء، ومنهم من قال هو سنة في حق الرجال والنساء، وهذا قول متوسط في المسألة، قال أنه واجب في حق الرجال سنة في حق النساء. قال ابن حزم في مراتب الإجماع، واتفقوا على إباحة الختان للنساء. قال ابن حزم في مراتب الإجماع واتفقوا على إباحة الختان للنساء. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: لا خلاف في استحبابه للأنثى واختلف في وجوبه. يبقى أصل مشروعيته واستحبابه للأنثى هذا إيه؟ لا خلاف عليه، لا خلاف إيه؟ عليه. أما الخلاف وقع بين أهل العلم بين الإيه؟ الوجوب والاستحباب فقط. يبقى الاستحباب هذا متفق عليه، متفق عليه. لذا قال ابن حزم، أكرر للمرة الثالثة قول ابن حزم، قال ابن حزم في مراتب الإجماع واتفقوا على إباحة الختان للنساء، واتفقوا على إباحة الختان للنساء. أما المرأة فإنه يقلل من غلمتها أي شدة شهوتها، ويستحب أن يكون في اليوم السابع للمولود لأنه أسرع للبر، ولينشأ الصغير على أكمل حال، ولينشأ الصغير على أكمل حال. قال الثالث: قص الشارب وإحفاؤه، وهو المبالغة في قصه لما في ذلك من التجمل والنظافة ومخالفة الكفار. انظر إلى اللفظ المستعمل، قص الشارب ولم يكن إيه؟ حلق الشارب، ولم يكن حلق الشارب. وقص الشارب قال الشوكاني هو سنة بالاتفاق، هو سنة بالاتفاق. وقد وردت الأحاديث الصحيحة في الحث على قصه وإعفاء اللحية وإرسالها وإكرامها لما في بقاء اللحية من الجمال ومظهر الرجولة. وقد عكس كثير من الناس الأمر فصاروا يوفرون شواربهم ويحلقون لحاهم أو يقصرونها، وفي كل هذا مخالفة للسنة والأوامر الواردة في وجوب إعفائها. أما تقصير اللحية فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يأخذ ما دون القبض، أنه كان يأخذ ما دون القبض، وهذا مذهب لبعض أهل العلم. والصواب والله تعالى أعلى وأعلم أن هذا كان اجتهاد من ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وإلا لا انتشر هذا الأمر بين الصحابة وذاع ذيوعا شاملا، لا سيما أن الصحابة رضوان الله عليهم نقلوا صفة لحية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالشاهد من الكلام، من أهل العلم من قال كان يأخذها فوق القبض، وهذا مذهب ابن عمر. وأيضا في المسألة نزاع، هل كان يأخذها دون القبض في طول العام أم كان في النسك فقط في حج أو في عمرة، في حج أو في عمرة. وفي كل هذا مخالفة للسنة والأوامر الواردة في وجوب إعفائها، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب. والجز هو الأخذ من الشارب حتى تظهر الجلدة البيضاء، يعني يبقي على أصل الشارب، يبقي على أصل الشارب. جزوا الشوارب وأرخوا اللحى وخالفوا المجوس. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ورد في الشارب صفتان: صفة القص وأن تبدو هذه الحافة البيضاء للشفة، وهذا القص. وصفة الجز أن يأخذ الشعر هذا كله إلا أصول إلا أصول الشعر، ما لم يكن بالموسى، ما لم يكن بالموسى. قال: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى وخالفوا المجوس. وحديث ابن عمر رضي الله عنه. أما في اللحى فإنها وردت بلفظ أرخوا وفروا، أرخوا أطلقوا، إلى هذه الألفاظ التي تدل على العموم. قال: وأحفوا الشوارب، وأحفوا الشوارب. فعلى المسلم أن يلتزم بهذا الهدي النبوي ويخالف الأعداء ويتميز عن التشبه بالنساء. وما أعظم ما دخل هذا الرسول، أي رسول أحد يعني الملوك، على النبي عليه الصلاة والسلام، فوجده النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلق لحيته، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: من أمرك بهذا؟ قال: سيدي. قال: ولكن الله أو لكن ربي أمرني بهذا. وأشار النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن الرسائل المصنفة في هذا الباب رسالة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن إسماعيل حفظه الله تعالى في مسألة اللحية، وهي رسالة طيبة مباركة جزاه الله خيرا. قال: أما تقليم الأظافر وهو قصها بحيث لا تترك حتى تتوب. قال يسأل سائل، وقال خمس من الفطرة، وعندنا رواية أخرى أيضا عشر من الايه من الفطرة، وجمع بين مستحبات وواجبات. قد يقول قائل ألا نلحق اللحية بهذا المستحب؟ استحداد قلنا ايه، قص الشارب، قص الأظافر كما سيأتي. طب لماذا لا نأخذ هذا يعني إذا لو كان هذا هو الدليل الوحيد لا صلح لك هذا الدليل، لا سلم لك هذا الاستدلال. لو كان هذا هو الدليل الوحيد في مسألة اللحية أن النبي عليه الصلاة والسلام قرن بينها بين زوج بين يعني هذا الاستحداد والختان وغيره لا صلح لك هذا الاستدلال، أما أن اللحية قد وردت فيه أدلة أخرى مستقلة، أدلة أخرى مستقلة. وهل الدليل قد يأتي بمستحب وواجب في سياق واحد؟ نعم، هذا في كتاب الله عز وجل، وآتوا حقه يوم ثم قال بعد وكلوا واشربوا. طب الأكل والشرب هذا على الوجوب؟ يعني يجب على الإنسان أن يأكل ويشرب مما يحصد؟ لا، هذا على استحباب. الإباحة يعود الحكم إلى أصله، على الإباحة، إن شاء أكل وإن شاء لم يأكل. فجمع بين وجوب إخراج الزكاة من هذا، وجمع بين مستحبا آخر، أو على أقل أحوال أنه مباح، أنه مباح. وهذا من فصاحة القرآن والسنة، فثبت أدلة اللحية. والأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى على وجوب إعفاء اللحية، على وجوب إعفاء اللحية، وعلى تأثيم من يحلقها، من يحلقها. يستدلون بأن أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال يكره للرجل أن يحلق لحيته، والقراءة هنا عند أبي حنيفة كراهة تحريمية، لأن أبا حنيفة له مذهب في التفريق بين المحرم وبين المكروه، كما له مذهب في التفريق بين الفرض والواجب. قال تقليم الأظافر وهو قصها بحيث لا تترك حتى تطول، والتقليم يجملها ويزيل الأوساخ المتراكمة تحتها، وقد خالف في هذه الفطرة النبوية بعض المسلمين فصاروا يطيلون أظافرهم أو أظافر إصبع معين من أيديهم، كل ذلك من تزيين الشيطان والتقليد لأعداء الله عز وجل. ورد حديث بمعنى من لم يحلق عانته ويقلم أظفاره ويزج شاربه فليس منا، وهذا الحديث ضعيف، فإن فيه ابن لهيعة رحمه الله تعالى. قال النووي إن في تقليم الأظافر في مسألة متى يقلم أظافر، ورد عن بعض الصحابة أنه كان يقلم أظافره في يوم الجمعة، ومنهم من كان يقلم أظافره في يوم الخميس، فكل هذه آثار موقوفة عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. قال النووي رحمه الله تعالى أما تقليم الأظافر فمجمع على أنه سنة، فمجمع على أنه سنة، سواء فيه الرجل والمرأة واليدان والرجلان. قال النووي رحمه الله تعالى وأما تقليم الأظافر فمجمع على أنه سنة سواء فيه الرجل والمرأة واليدان والرجلان. قال الخامس نتف الإبط أي إزالة الشعر النابت فيه، فيسن أزالة هذا الشعر بالنتف أو الحلق أو غيرهما لما في إزالته من النظافة وقطع الروائح الكريهة التي تجتمع مع وجود هذا الشعر. فهذا هو ديننا الحنيف، أمرنا بهذه الخصال لما فيها من التجمل والتطهر والنظافة، وليكون المسلم على أحسن حال مبتعدا عن تقليد الكفار والجهال، مفتخرا بدينه، مطيعا لربه، متبعا لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وأيضا علماء هؤلاء قالوا تجد جمع بين مسألتين، صنف بالحلق وصنف بالنتف، كلاهما المقصود منه الأزالة والنظافة، ولكن قال وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الشارع قصد ذلك، على أن الشارع قصد ذلك. فقالوا الحلق بالنسبة للعانة فهذا يقوي المثانة، يقوي المثانة، فكان الحلق لها أولى وأفضل، وهذا من باب التعليل والاستنباط، فهي علة مستنبتة ليست منصوصا عليها. وقالوا أيضا هل المقصود الإزالة؟ نعم المقصود الإزالة، فتعلي يصح أن يزيل يعني ما تحت الإبط أو ما فوق العانة بأي مزيل بأي مزيل كان، بأي مزيل كان. ولكن إن فعل النتف في الإبط واستخدم الاستحداد في العانة فقد فعل فقد فعل السنة، فقد فعل السنة. وبعض الناس يصيبهم بعض الأذى من نتف الإبط، لا سيما من يعني يكون تحت إبطهم شيئا من الحبوب وغيرها يتأذى من ذلك، فهذا يعني إن زال بشيء من المزيلات الموجودة الحديثة فبها ونعمت، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويضاف إلى هذه الخصال الخمس السواك واستنشاق الماء والمضمضة وغسل البراجم، وهي العقد التي في ظهور الأصابع يجتمع فيها الأوساخ والاستنجاء، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء. قال مصعب بن شيبة أحد رواة الحديث: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمرة، إلا أن تكون المضمرة. فانظر رحمك الله تعالى إلى شعر وهو من نوع واحد، الشعر ذيه جنس، شعر في اللحية وشعر في الشارب وشعر تحت الإبط وشعر في العانة، فهذا أمر بإعفائه وهذا أمر بقصه أو بجزه وهذا أمر بحلقه وهذا أمر بنتفه. فهذا وإن كان الشعر جنسا واحد مع تغير الاستعمالات فدل على أن هذا أن هذا مقصود. طيب هناك أصناف أخرى سكت عنها الشارع، سكت عنها الشارع، فمن العلماء قال إذا سكت الشارع عن أصل فالأصل السكوت عليه، ومنهم من قال إنه يعني يدور حول الأصل، إن كان يتأذى منه الإنسان أو يفحش حتى يغير الخلقة فهذا يجب على الإنسان إزالته. فمثلا قالوا إذا يعني نبتت للمرأة لحية ماذا تصنع؟ هذا لا شك أنه يعني يخرج المرأة عن أنوثتها. فمن العلماء من قال يعني تحلق هذه اللحية حتى لا يكون فيه شبه للرجال، وهذا أيضا من جمال الشريعة. فشعر نهى الشارع عن إزالته، وشعر أمرنا بإزالته، وشعر أمرنا بالإبقاء عليه، فلله الحمد وله المنة. إن كان ابن حزم نقل فيكون فإجمع. الذي أعلمه أن الأئمة الثلاثة الشافعي وأحمد ومالك على حرمتها، زادوا وأبو حنيفة على كراهة حلقها. أبو حنيفة له مصطلح، فكراهته هنا كراهة تحريمية، كراهة تحريمية، وقد تطلق الكراهة ويراد بها التحريم، كما في قوله تعالى: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وفي سورة الإسراء ذكر ربنا عز وجل قتل النفس وشرب الخمر وغيرها، ثم قال تعالى في آخر هذه الآيات: إن ذلك كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فسمى قتل النفس مكروه إلى غير ذلك. وهذا أيضا من ضمن يعني اصطلاحات أبي حنيفة رحمه الله تعالى. أدري مرة ساعة ولا نستكمل في الوضوء؟ 8:15. طيب إن شاء الله تعالى بإذن الله نستكمل الوضوء في المرة القادمة إذا شاء الله تعالى. هل هناك سؤال في ما قلناه اليوم؟ تفضل. الأول في سواكه، يعني من أراد أن يأخذ يعني اللي عنده